بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال:
بحث باب كيفية الحفظ عن المحدث. قال الخطيب رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد محمد ابن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب بن الحصن قال أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي قال أخبرني شعيب قال أخبرنا عبد القدوس يعني ابن حبيب أنه سمع الحسن يقول في هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول استمع وقلبه شاهد، فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال، وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال له. يعني قد يجلس الطالب بجسده لكن قلبه في الدنيا. وكم من الطلاب ربما طلبوا علم الدين للدنيا فهذا لم ينتفع، ومهما حصل وجمع لن ينتفع بعلمه ولم ينفع غيره. وكذلك إذا تعلق قلبه بزينة الدنيا، يعني هو منكب على طلب العلم حريص على التعلم، لكن في ذات الوقت عينيه بتنظر لأصحاب الدنيا، نفسه يطلع عربية حديثة، نفسه يعيش في عيشة مرفهة، فمتعلق بآمال الدنيا. فهو جمع بين نيتين متعارضتين، خاصة إذا كان طالبا لعلم بابه طويل كعلم الحديث مثلا، هذا علم لا ينتهي، وربما يصاب في هذا العلم بإفلاس أو بفقر مقطع قد يقع له ذلك. فإن كان حديثا على طلب علم عظيم ففي ذات الوقت قلب ما زال مليئا بحب الدنيا، يعني بيقول إن أنا بعد فترة بعد 15 سنين يمكن ربنا يكرمني بعربية حديثة بعمارة بكذا بكذا بكذا، يعني إذن هو لم يخلص نيته لله. نعم الدنيا أسباب وليست غاية، لكن لا ينبغي أن ينصرف قلبه عن الهمة العالية عن الغاية السامقة، وهي أن يحصل علوم الدين لينفع نفسه وينفع الأمة، ثم يكون في هذا العلم حجة له يوم القيامة. فهنا عندما قال إذا حضر عقل ما يقال وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال له، يعني لابد أن يجلس جلوس الحضور، حضور القلب وحضور الجسد. ولذلك في حديث العباد بن سارية يقول لك: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ضعفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هو ده المعنى، حضور القلب حضور الجوارح، فالقلب لم ينصرف. ولذلك أثر عن بعض العلماء أنه جلس يوما فمر رجل من أهل الدنيا على مجلس العلم، فنظر طالب من الطلاب إلى هذه الأبهة إلى هذه الدنيا، فقال الشيخ للتلميذ: لعل قلبك تمنى ما فيه هذا الرجل. خلي بالك من الموقف، وده بيقع لنا، طالب قاعد في المسجد بيتعلم واحد معدي بعربية جديدة في منظر في أبهة دنيوية، فتعلق قلب التلميذ به، فقال الشيخ له: لعل قلبك تعلق به. قال: نعم. فقال: هل أدلك على خلة؟ قال: بلى. قال: هل تتمنى إذا حول الله ما عندك من العلم إليك وحول ما عنده من المال إليك فصار عالما فقيرا وصرت غنيا جاهلا، أي الأمرين أحب إليك؟ قال: العلم مع الفقر. قال: فهذا هو، يعني بيقول له الطبيعة والحال والمآل، هو غني وهو جاهل لا يعلم أحكام الشريعة، وأنت عالم تقي، هل إذا عرض الله عليك هذا التحويل تقبل؟ تقبل أن يذهب العلم الذي عندك ليوضع مكانه المال، وأن يضع هذا العلم في رجل غني وأنت تكون فقيرا؟ فلما تدبر بالعقل بالمنطق لم يقبل هذا العرض، وعلم أن ما فيه خير مما فيه أصحاب الدنيا، فربما تمتنع عن بعض العلم، ربما تأتيك بعض المغايات، يعني أنت دلوقتي بتطلب العلم لكن أحيانا تأتيك بعض المعوقات، عمل عظيم بيعرض عليك. وكان أنا بقوله من خلال تجربة عملية، يعني هل كل طالب تعلم واظب على التعليم، أم أتته عوائق الدنيا فانشغل عن العلم بالدنيا؟ يعني أنا أعلم جماعة من طلاب العلم النابهين طرقوا ما هم فيه إلى تحصيل الدنيا، طالب علم ففتح مشروع، فتحت الدنيا له، توسع المشروع وتوسع وتوسع حتى طرق العلم وصار رجل أعمال. وده واقع لكثير ممن قطع صوتا كبيرا في طلب العلم، بل أعرف أناسا كان يشار إليهم، بل أعلم جماعة من طلاب العلم لهم تحقيقات نافعة، والله في جماعة أعرفهم من إخواني كانوا من زمن بعيد لهم تحقيقات نافعة ومؤلفات نفيسة، ولا يقلون شأنا عن مشاهير الدعاة اليوم، لكن عوائق الدنيا دخلت عليه فلم يصبر، فترك أمر التعلم وقال: أجمع بعض المال عاما أو عامين ثم أعود. لم يعد، خلاص دخل في هذا الباب وامتلأ القلب بالدنيا، لن يعود أبدا. ففي عوائق، ولذلك أقول القضية تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر لتكون جامعا للنية الصادقة، مهما حدث، مهما وجدت من مضايقات، مهما حدث لك من تضييق دنيوي، تصبر على ذلك كما صبر السابقون. هو لئم الكبار وجدوا كل حاجة قدامهم، هل كانوا أغنياء؟ كانوا أصحاب نفوذ؟ أبدا، كانوا يعملون ويكتسبون ويكدحون في الدنيا لتحصيل العلم. فهذا يدل على أن البعض ربما غابت عنه الغاية العظمى. يقول: أخبرنا محمد بن جعفر بن علام الوراق، قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي صاحب كتاب الجرح والتعديل، وله المؤلفات الكبيرة والأقوال المعروفة في علم الجرح والتعديل، وغالبا الحافظ في اللسان ينقل أقواله، يعني الحافظ ابن حجر في لسان الميزان يتتبع أقوال أبي الفتح، وهو متعنت، وهو متعنت، وعكست عليه بعض البدع، فيه بدعة. قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي في الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث تثبيت في الأصل، ويكون يفهم ما يقال له، ويبصر الرجال، ويتعاهد ذلك من نفسه. فهنا ذكر أمورا، فلابد من التثبت. إيه معنى التثبت؟ لابد أن يقيد ما يملى عليه حتى ينتفع، لأنك بتحصل كل يوم علوم متعددة، فإذا قيدت هذه العلوم ورتبتها وجدت بعد فترة عندك كم عظيم من الفوائد، وكان ضيع الطلاب علما غزيرا من ترك التقييد. لكن تقيد وتبود، قيد وبود، لو قيدت بغير تبويب لن تنتفع. انت مثلا في المحاضر النهارده في خلال سنتين جمعت حوالي 10 قراريس او كشافين كبار متناثره، حديث وفقه ولغه وغير ذلك متناثره، تجد بعد فتره انك حتى تحصل المعلومه تروح فين؟ هتدور ازاي؟ لم تفهرس، لم تبود، لم تعنون، فيصعب عليك استخراج الفائده. لا، إذا قيدت قيد بترتيب، حط فوائد الفقه في موضع، المهم أن ترتب بصورة يتسنى لك بعدها المراجعة. إخواني الحديث، الكتاب الذي لم يفهرس والذي لم يرتب ترتيبا واضحا يصعب الاستفادة منه. يعني مثلا كتاب أطراف الغرائب للإمام الدارقطني، الكتاب دوت كان في الزمن الأول عندما صنفه الدارقطني لم ينتفع به، لم ينتفع به، فلما عمل كتاب الغرائب لم يعقده على ترتيب مسند ولا معاجم ولا موضوعات، ملوش ترتيب خالص، لحد ما جه ابن طاهر وعمل ايه؟ أطراف الغرائب، راح مرتبه على الأطراف، انتفع به. ولذلك جه لنا الزاهد وقال، جه ظن ابن كثير أو الزاهد واحد منهم، قالوا هذا الكتاب عظيم لكنه لم ينتفع به لأنه لم يرتب. فلما جه ابن طاهر ورتب كتاب الأطراف انتفع الناس به، وده التمييز كتاب الدارقطني. طب انت ازاي بقى بتشكلك انت بقى كيف تنتفع بها وهي لم ترتب لم تعنون؟ ولذلك الإنسان لما يأتي في أول الطلب لابد أن يكون مرتبا في التعلم، خلي عندك ترتيب وانت بتشتغل في المذاكرة. لذا وانت بتقرأ كل يوم بتمر على فائدة، بتمر على فائدة، حاول ان تقيد هذه الفوائد. يعني مثلا وجدت فائدة كقاعدة في جرح التعليق، كفائدة فقهية في كتاب تراجم، فائدة في الرقاق وجدتها في التسق، فائدة حديثة من فوائد العلماء. عندما تقيد ذلك حققت حديث ماشي، ثم خرجت من الحديث بفائدة أن هذا الحديث يعني مثال على تقوية بمجموعة طرق، حديث فيه إثبات أن الحديث يحسن بطرقه، ونص فيه البخاري على قبول الرواية والطرق عند البخاري ضعيفة، وجدت أن أحمد قال في راوي كلمة جميلة تصلح قاعدة في مثال آخر، زي المثال مثلا قول أحمد على حديث ابن ليعة يشد بعضها بعضا، تصبح قاعدة في باب التحسين بمجموع الطرق. خذ الكلام ده وعنوانه، بعد فترة من الزمن كان عندك على الحديث الحسن حوالي 50 مثال، على الحديث المسلسل 10 أمثلة. لما تقرأ بقى في كتب المصطلح سترى أنك عندك أمثلة لا وجود لها في كتب المصطلح. ليه؟ لأن كتب المصطلح غالبا تكرر الأمثلة، المثال اللي هنا موجود في كل الكتب، فالمثال اللي ذكر ابن الصلاح ابن كثير تبع له سيذكره، العراقي بيذكره، السخاوي بيذكره، الحافظ بيذكره، فالمثال على المسلسل هو مثال واحد، المثال على المقاطع مثال واحد. لكن انت لما جمعت ايه؟ خلال 10 سنين شغل جمعت ايه؟ مئات الامثلة في كل قضية. اذا انت بعد ذلك وانت شغال تحقيق، شغال تمرين، شغال مذاكرة، عمل ايه؟ تقيد فوائد. فبعد مرور السنين ترجع عندك ايه؟ عندك كراريس ومذكرات فيها فوائد عظيمة تصلح ان تكون كتابا مستقلا. ده من خلال ايه؟ تقييد العلوم النافعة. حضرت المحاضرة فسمعت فائدة نادرة فاستفد بها، خذها وضعها في موضعها، فإذا رتبت هذه المواضيع وجدت أنك عندك إيه؟ فوائد متعددة على مر السنين. لأنك أنت مش متخيل أن أنت النهاردة كتبت فائدة ستحتاج لها بعد حين، ستحتاج لها بعد حين، ربما تكون الآن لا قيمة لها، بس بعد زمن ربما تكون في أعظم الاحتياج إليها. تخلي نظرك بعيد، بص 50 سنة جاية مش النهاردة بس، انت سمعت سيدة مش مشكلة تبقى النهاردة، بكرة اسمع غيرها. فعلت هذا سنة وسنتين 3 سنين، ضيعت سواد عظيمة، فلو كنت دونتها لانتفعت بها. فهنا بيقول ايه؟ اول حاجة تثبيت العقل، ثانيا الفهم، اياك ان تكرر كلمة بغير فهم لها. ولذلك بعض الاخوة بيقرأ النص النبوي مثلا او الآية القرآنية، هو مش فاهم معناها، حفظها في الخطبة وقالها، خرج من الموضوع وهو ايه مش مدرك لمعاني الحديث. لا، يعني اذا قرأت النص القرآني تبين من معناه. طب انا اسأل مثلا سؤال، في قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ربنا لما هم ابتدعوا الرهبانية ربنا كتب عليهم بعد كده ابتغاء رضوان الله، هو ده المعنى؟ إذن الاستثناء منقطع ولا متصل؟ إذا أنت قلت أنه منقطع مش متصل، وأن لو كان متصل يبقى المعنى كتبناه عليهم لابتغاء رضوان الله، فالاستثناء هنا استثناء إيه؟ متصل. لو قطعته يبقى في انقطاع، إذا لا تعلق إلا ابتغاء رضوان الله، لا تعلق لها بما قبلها، ماشي كده؟ لازم تفهم المعنى. فربما تقرا لا على المنهج، يجي واحد بقى بعد الخطبه يقول لك يا عم شيخ طب ازاي، ما هو ربنا هو ترضيها لهم، اهو ربنا كتبنا عليه ابتغاء رضوان الله. لازم تفهم المعنى ان هنا الاستثناء منقطع لا تعلق له بما قبل، اذا المعنى ورهبانيه ابتدعوا ما كتبناها عليهم، وانما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله وهم لم يراعوا هذه البدعة، واخد بالك؟ إذن هو ده المعنى، وليس المعنى أن تعالى كتب عليهم رهبانية ليبتغي بذلك رضوان الله، لا، لا معنى لهذا الأمر أبدا. ده مثال ثاني على السنة النبوية، لما تقرأ النص لابد أن تفهم ألفاظه، لابد أن تقرأ بالنص الصحيح بالشكل الصحيح الواضح، لأنك ربما تقرأ النص بصورة غير صحيحة يترتب عليها معنى قبيحا، ثم إذا قرأت ومرت عليك ألفاظ مشكلة لازم وإنت تقرأ النص ترجع لكتب الغريب عشان تفهم هو النص ده معنى إيه، لأنك أحيانا تقرأ المعنى مثلا أو تقرأ النص النبوي تمر عليك الكثير من العبارات وأنت لا تفهم معناها، لا لازم ترجع للنص. زي مثل حديث ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. الحديث ذات له ألفاظ متعددة، له ألفاظ متعددة، ورد بلفظ ما أذن الله لنبي إذنه لنبي حسن يتغنى بالقرآن، يعني ما أذن إلا إذنا لنبي ليتغنى بالقرآن. فهنا عبارات وألفاظ، فعندما تتتبع مرويات الحديث وتقف على مواضع الفصل والوصل تفهم معنى النص، يبقى كل كلمة أنت بتقولها على المنبر أنت إيه؟ فهم معناها، مش أنت حافظ مثلا خطبة 5 صفحات وفهم ربعها، لا. وهذا هو الفارق العظيم بين العالم وبين الواعظ الذي لم يفهم، فرجل يتلو على الناس ما حفظ ولم يفهم معناه. ولذلك بنجد بقى النكت طلع على ايه؟ على هؤلاء، النكت طلع على هؤلاء اللي هم ايه؟ حفظوا ولم يفهموا، ماشي. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا دعلت بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال قال ابن علية كنت أسمع من أيوب خمسة ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. يعني كأنه يريد الإمعان في فهم ما يتلى عليه. وهذا كان بيدا من الصحابة، يعني عمر بن الخطاب حفظ البقرة في سبع سنين، حفظ البقرة في سبع سنين وقال عن نفسه هذا. طيب هل طارت الفترة لأنه مش قادر يستوعب البقرة كلها، ولا لأنه كان يقف على كل كلمة ليفهم معناها؟ هو المعنى الثاني، كان الصحابة لا ينطقون من سورة يسر حتى يفهموا معانيها. فالنهاردة عندنا حفاظ القرآن كثر، لكن الذي يفهم القرآن قليل، الذي يقف عند معانيه قلة من الناس. يريد حفظة يفهمون معاني القرآن. لذلك أقول لما تيجي تحفظ القرآن حاول تضم إلى المصحف بعض المؤلفات المتخصصة في فهم الغريب، وأعلى كتاب في هذا المعنى كتاب الراغب الأصفهاني، كتاب المفردات، مفردات القرآن الكريم للراغب، هذا من أمتع ما ألف في هذا الباب. فلابد أن تكون جامعا لهذا، لأنه بيعطيك فهم للألفاظ الغريبة والمعاني المشكلة في القرآن الكريم. الراغب الأصفهاني المفردات، هو اسمه المفردات مجلد، خلينا نرجله، يعني يقرأ كل يوم مثلا صفحتين ثلاث، هيخلص في شهرين ثلاثة الكتاب بس بإتقان. فهذا إذا فهم بتجد أن يزيح لك إشكالات كبيرة جدا. وكذلك إخواني كتب الفروق، كتب الفروق اللغوية كتب هامة جدا بتعين الطالب على التأصيل، يبقى طالب متأصل في فهم الكليات والمعاني. يعني كتاب فقه اللغة للثعالبي كتاب رائع في هذا المعنى، لأنه بيفرق لك، بيفرق بالألفاظ، بيكون الجنس واحد لكن باختلاف يتغير المعنى. يقول لك مثلا ايه؟ يقول لك الكأس الذي لا عروة له من الزجاج يسمى يسمى كوزا، كوز بالعروة، وبدون عروة يبقى ايه؟ كوب. فده ايه؟ ده مج ولا كوز؟ ده كوز. مج ده مش عندنا، مش في الدول العربية، ده اسمه كوز، لكن دوت ده كوز. ماشي. المرأة في الهودج تسمى ايه؟ ضعينة، تسمى ضعينة. وده ممكن يحل لك اشكالات في فهم النص، فالضعينة غالبا يغلق الهودج عليها وتحتاج إلى سائق، واخد بالك؟ المرأة في الهودج قاعدة جوه ايه؟ عبارة عن غرفة صغيرة. طيب هل تستطيع أن تسوق البعير؟ لا، محتاجة ايه؟ فالضعينة معناها ايه؟ المرأة جوه الهودج وفي واحد ايه؟ بيشدها. فشوف بقى ايه؟ الكلام ده كيف استفيد من خلال أصل معنى اللغة العربية. وانت عندك في مسألة من المدينة في علم الأصول يقول لك ايه؟ المشترك اللفظي. في علم الأصول المشترك اللفظي يعني ايه؟ يعني اللفظ في اللغة العربية يشترك فيه عدة معاني، زي مثلا القرب، القرب مشترك لفظي يطلق على الحي ويطلق على الطهر. ماشي كده؟ يبقى الخلاف في الآية يبني على ايه؟ على المشترك اللفظي ده. إذا أنت اعتبرت أن القرب طهر اختلف الحكم، اعتبرت حي اختلف الحكم. طيب والخلاف كيف نشأ؟ من خلال ايه؟ اختلاف اللغة على كلمة قرب. ماشي كده؟ إذا لابد أن تكون واقفا على معاني الألفاظ، لا تجعل اللفظ يمر عليك بغير تدبر ولا فهم. يقول وأخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلت قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا يعقوب بن الدورقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال سفيان كنت آتي الأعمش بمن ستين بقى ليه استوري لي الأشهر لا مكوفي اسمه كوفي هو الأعمش رجل كوفي كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة أحاديث خمسة ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت. قال وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الطبري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقرئ قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن هاشم قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت شعبة يقول كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين فيحدثني ثم يقول أزيدك فأقول لا حتى أحفظهما وأتقنهما. يعني إذا الطلب كان عنده صبر ولكن الأمر مش في يوم وليلة لا ده محتاج سنين في الطلب. إذا فلا تستعجلن فائدة خلي كل أمر كده إيه يأتي بوقته اجتهد ثم احفظ جيدا وأتقن ما تعلمت لأن البعض ربما يحصل ولا يفهم يعني عمال يجمع ولف ويدور كل شوية على يسافر وي لكنه لم يحفظ ولم يتقن يعني يقول لك أنا جالس خمسين شيخ لكن ما هو قدر الانتفاع ما هي الفائدة لا نريد انتفاعا وفائدة. قال حدثني عبد العزيز ابن علي قال أخبرنا أبو طالب محمد ابن علي بن عطية الحارثي المكي قال حدثني أبو بكر الطوسي بمكة قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الدبري يقول سمعت عبد الرزاق يقول طبعا إسحاق الدبري هو راوية المصنف إسحاق الدبري هو راوية المصنف عن عبد الرزاق طبعا البعض يطعن في رواية الدبري عن عبد الرزاق وكان صغير عبد الرزاق توفي عنده حوالي 7-8 سنين فسن عنه صغير فالحديث عنه مختلف كلام ضعيف لا يثبت وإسحاق الدبري ثقة حافظ أخذ عن عبد الرزاق في حالة السماع والإلقاء قال سمعت عبد الرزاق يقول سمعت معمرا يقول سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. فالنهاردة بعض المناهج يقولك عايزين نحفظ البخاري والقرآن في 3 شهور كما أخذه جملة هيضيع جملة كما تعلمه في وقت ضيق جدا ولم يفهم ولم يقف عند معانيه سوف يضيع بعد فترة قريبة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي السو زرجاني بأصبهان قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال أخبرنا المفضل الجندي قال أخبرنا أبو حمى قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا يقول من طلب الحديث جملة ذهب منه جملة إنما كنا نطلب حديثا وحديثين. قال وأخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن ابن سيما المجدر ربما كان نسبة إلى التجبير لعله. قال أخبرنا محمد بن عيسى بن السكن قال أخبرنا سليمان بن أيوب الواسطي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لابن وهب كيف سمعت من يونس بن يزيد قال سمعت يونس بن يزيد يقول سمعت الزهري يقول إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة له غلبك ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. نعم طيب إلى هنا إن شاء الله.